الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. فيه مسائل: الأولى، الحكمة في خلق الجن والإنس. الثانية، أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. الثالثة، أن من لم يأت به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة، الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة، أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة، أن دين الأنبياء واحد. السابعة، المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الثامنة، أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة، عظم شأن الثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل: أولها، النهي عن الشرك. العاشرة، الآيات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة، آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة، التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة، معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة، معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة، أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة رضي الله عنهم. السادسة عشرة، جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة، استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة، الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة، قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. العشرون، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا كتاب التوحيد، ألفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك لأنه دعا إلى التوحيد في وقت ظهر فيه الشرك وانتشر أنواع من الشرك، فأراد أن يبين حقيقة التوحيد الذي يسلم صاحبه من أن يكون فيه شيء من الشرك خفيه أو جليه. والمراد بالتوحيد هنا التوحيد العملي، وذلك لأن المتقدمين ألفوا كتب في التوحيد. البخاري ختم صحيحه بكتاب التوحيد، ولكن يريد بذلك توحيد العباد توحيد العقيدة. وكذلك ابن خزيمة ألف كتاب التوحيد، ولكنه التوحيد العلمي. وابن منده ألف كتاب التوحيد، وهو يريد بذلك التوحيد العلمي، لأنهم قسموا التوحيد إلى قسمين: التوحيد العلمي والتوحيد العملي. التوحيد العلمي يسمى التوحيد الخبري الاعتقادي، توحيد الذات وتوحيد الأسماء والصفات، هذا هو التوحيد العلمي الذي قصده البخاري وقصده من كتب في التوحيد من الأولين، وذلك لأن الخلاف عنده فيه، الخلاف مع المعتزلة ومع المعطلة، فإنهم خالفوا في هذا التوحيد العلمي فنفوا صفات الله وحرفوا الآيات التي تدل عليها، فاحتاج إلى أنهم يتكلمون العلماء عن هذا النوع وسموه كتاب التوحيد، أي توحيد الذات وتوحيد الصفات. وأما هذا الكتاب فإنه بالتوحيد العملي القصدي الإرادي الطلبي الذي هو أعمال نعملها، والذي هو مقصود من الشرع أن العباد يعملون به. وكذلك أيضا مقصودا ومطلوب، وسبب تأليفه أنه وجد أهل زمانه يعبدون الأموات ويعبدون الأشجار والأحجار كما ذكر ذلك المؤرخون في البلاد التي كان فيها قبر يسمى قبر زيد، يدعون أنه قبر زيد بن الخطاب، فيدعونه ويطلبونه يحضر معهم وهم يقولون يا زيد يا زيد، ولا يقدر على أن يردهم صريحا فيقول الله خير من زيد، الله أقرب من زيد. بعد ذلك يسر الله هدمه وكذلك في تلك القرى قبور، قبر يسمى قبر تاج، وآخر قبر إدريس، وآخر قبر يوسف، وآخر قبر شمسان، وهكذا يصرف لها الكثير من العبادات، يذبح عندها ويطاف عندها ويعتكف عندها. فكان موضوع هذا الكتاب التوحيد العملي الذي هو مطلوب من العباد أن يعملوه. هذا الباب الذي جعله في أول كتاب التوحيد لم يقل باب التوحيد، مع أن الكتاب كله كتاب التوحيد، ولكنه أراد أهمية التوحيد أو حكم التوحيد بهذا الباب الأول، كأنه قال باب أهميته وباب حكمه وباب وجوبه وباب تقديمه على كل شيء. هذا هو السبب في تقديم هذا الباب. وعادة أنه يذكر الآيات ويذكر الأحاديث، ثم بعد ذلك يستنبط الفوائد التي تدل عليها تلك الآيات، وتسمى المسائل. بعد كل باب مسائل قليلة أو كثيرة يستنبطها من هذه الأدلة. نحن في هذه الدورة لا لنا أن نمر على كتاب التوحيد أو أكثره، ونقتصر على بيان دلالة الآية أو دلالة الحديث دون التوسع، وذلك لأن الكتاب قد خدم قد شرح، ومن جملة ذلك شرح لنا على هذا الكتاب مطبوع في مجلدين، وشروح الأئمة قبلنا قد توسعوا فيها، فلا حاجة إلى التوسع ولا إلى النقولات. فالآية الأولى قوله ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بيان الحكمة من خلقهم أنه ما خلقهم إلا للعبادة، ما خلقهم عبثا. قال تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا ما خلقهم ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة، خلقهم لأمر عظيم وهيأهم لأمر جسيم، خلقهم لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته. التقدير ما خلقتهم إلا لأجل أن يعبدوني، ومعنى يعبدوني يخلصوا لي العبادة، أي يخصوا ربهم بالعبادة لأنه خالقهم ورازقهم، فعليهم أن يعبدوه. فعل بهم الأول وهو الخلق والرزق والنعمة، ليفعلوهم الثاني الذي هو العبادة التي خلقوا لها. هذه دلالة الآية الأولى. الآية الثانية في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، في كل أمة من الأمم السابقة بعث الله فيهم رسولا يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك يقول لهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي خصوا ربكم بالعبادة، اعبدوه وحده وتجنبوا غيره. الطاغوت كل ما عبد من غير الله، اتجنبوا عبادة الطواغيت، ابتعدوا عن عبادتها. هذه هي الحكمة في خلق الجن والإنس، أن وهذه رسالة الرسل. الرسل كلهم جاءوا بهذا التوحيد، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة. هكذا. وقد ذكر الله تعالى دعوة الرسل، قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا معنى لا إله إلا الله. وكذلك قوله اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، معنى لا إله إلا الله. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك بقية الأنبياء دعوا إلى هذا التوحيد، فعرف بذلك أن هذا التوحيد هو رسالة جميع الرسل. الآية الثالثة قول الله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتعتقد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم. في الآيات أوامر ونواهي. بدأها الله تعالى بالتوحيد وترك الشرك، لا تجعل مع الله إلها آخر، هذا هو ترك الشرك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمركم أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وصى ألا تعبدوا إلا إياه. هذا معنى قضى. ذكر بعد ذلك حق الوالدين، وهو دائما يقرن بحق الله كما في هذه الآية وغيرها. ذكر بعد ذلك حق ذوي القربى، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ذكر بعد ذلك النهي عن التبذير، ولا تبذر تبذيرا. ثم ذكر النهي عن البخل، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تبخل كالذي يده مغلولة أي لا ينفق. ثم ذكر بعد ذلك النهي عن قتل الأولاد، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ثم قال ولا تقربوا الزنا. ثم قالوا لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم قالوا لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هذه الآيات كلها أوامر ونواهي، ختمها الله بقوله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين، يعني للذين يقولون إن لله بنات واتخذ من الملائكة إناثا. فالحاصل أن فيها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وهذا هو الشاهد. الآية بعدها قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، تسمى آية الحقوق العشرة. فيها عشرة حقوق: الأول حق الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. عشرة حقوق بدأ الله بحقه ثم بحق الوالدين. ومعنى اعبدوا الله أي تعبدوا له بجميع أنواع العبادات، ومنها الدعاء والخوف والرجاء ونحو ذلك. ولا تشركوا به شيئا، تأكيد لاعبدوا الله. فهذه آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بحقه الذي هو عبادته وحده، دل ذلك على أنه سبحانه هو المعبود وحده، وأن حقه مقدم على جميع الحقوق. الآية الخامسة آية الأنعام، يقول تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وفيها عشر وصايا تسمى آيات الوصايا العشر، ثلاث آيات. في الآية الأولى خمس وصايا، وفي الثانية أربع، وفي الثالثة وصية جامعة. فقوله ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم، من إملاق نحن نرزقهم نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذه عشر وصايا، بعد الأولى ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، بعد الثانية ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وبعد الثالثة ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لأنهم إذا عقلوا فلا بد أن يتذكروا، وإذا تذكروا فلا بد أن يتقوا الله. والحاصل أنه بدأها بالنهي عن الشرك، والنهي عن الشرك أمر بالتوحيد. هذه الآيات فيها الأمر بالتوحيد. دليل على أهميته أن الله بدأ به في هذه الآيات، وأنه جعله حقه، وأنه رسالة الرسل. الرسل كلهم جاءوا بهذه الرسالة، دل ذلك على أهمية هذا التوحيد وعلى عظم شأنه. كذلك نقل عن ابن مسعود أنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، هل يقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم؟ وذلك لأن فيها هذه الوصايا. النبي صلى الله عليه وسلم قبع إلى موته أراد أن يوصي وكان قد تعب، فقال عمر رضي الله عنه: عندنا كتاب الله يكفي أن نقتدي به، كأنه رفق بالنبي صلى الله عليه وسلم. أروي عن ابن عباس أنه قال: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب ذلك الكتاب. فقال ابن مسعود: إذا أردتم معرفة ما سوف يكتب فاقرأوا هذه الآيات، فإن فيها ما يريد أن يوصي به، لو أوصى ما أوصى إلا بما في هذه الآيات من هذه الوصايا العشر، أو كذلك الحقوق العشرة التي في آية النساء، أو كذلك الأوامر والنواهي التي هي قدر 13 أو أكثر التي في آيات سورة الإسراء. فهكذا يكون الإنسان حريصا على معرفة هذا التوحيد الذي اتفقت عليه دعوة الرسل. ذكر بعد ذلك حديث معاذ، معاذ بن جبل من علماء الصحابة رضي الله عنه، حريص على طلب العلم، لكنه مات وهو شاب، يعني في حدود في سنة 18، وكان من شباب الأنصار، كان حريصا على العلم، ولذلك يأتي من العوالي ليحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في الليل إلى أن يصلي العشاء ويتزود من القرآن والسنة. ولما حضره الموت بكى وقال: أبكي على ثلاث: قيام ليل الشتاء، وصوم الهواجر، ومزاحمة العلماء بالركب. هكذا حفظ عنه رضي الله عنه. في هذا الحديث أنه ردف خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. الحمار دابة معروفة سخرها الله للحمل وللركوب عليها وللتنقل ولحمل بعض الأثقال، إلا أنها لا تحمل كما تحمل الإبل، ولا تقطع المسافات الطويلة بالأحمال، لكن يحملونها يركبونها ليخففوا عنهم أثر المشي. كان يركبه متوجها مثلا من مسجده إلى مسجد قباء أو راجعا أو نحو ذلك، وأردف عليه إذا كان الدابة تحتمل أن يردف عليها، فإنها يردف عليها. أركب خلفه، ألقى عليه هذا السؤال ليثير انتباهه: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ توقف معاذ وطلب الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من آداب طالب العلم أن لا يتسرع في الجواب دون أن يكون طالبا للجواب من السائل، السائل أعلم من المسؤول، فقال الله ورسوله أعلم، فعند ذلك أخبره وقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله أن لا يعزم من لا يشرك به شيئا. فرق العلماء بين الحقين فقالوا حق الله واجب على المكلفين، لا يجوز لهم تركه ولا يجوز لهم التخلي عنه، لأنه الذي خلقوا له فهو واجب على كل مسلم وعلى كل ذكر وأنثى من الجن والإنس، فهو حق الله هو الذي خلقوا له، حق وجوب. وأما حق العباد على الله فإنه حق تكرم، إلا أنه حق وجوب أن لا يعذبهم، وذلك لأن له الفضل عليهم وله النعمة على هدايتهم، فلو شاء لعذب الخلق كلهم، ولو عذبهم لم يكن ظالما لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، نعمه عليهم كثيرة. فيكون هاهنا حق الله واجبا على كل مكلف، وأما حق العباد فإنه تفضل ليس واجبا. ولهذا يقول بعض الشعراء ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. ولكن مع ذلك وعد وعده أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولما ذكر أنه لا يعذب من لا يشرك فريح بذلك معان، إذا كان كل موحد لا يعذب فإن هذه بشارة، وإن هذه بها تقوية لقلب الإنسان أن يأمن من عذاب الله إذا وحد الله تعالى، فطلب أن يبشر الناس فقال لا تبشروا ويتكلوا، أي في ذلك الوقت قد يكون إيمانهم ضعيف لم يتكامل فيخاف أنهم يتوكلون وينكلون عن العمل. أمرهم بأن يعبدوا ويجتهدوا في العبادة، وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم، إثم الكتمان، كتمان العلم. وذلك بعدما وقر الإيمان في القلوب وأصبحوا واثقين برحمة الله وعارفين بأنهم لا بد أن يعملوا. وذلك لأن من عبد الله وحده أخلص العبادة لله فلا بد أن يطيعه، إذا عبده ولم يشرك به شيئا فلا بد أن يأتي بأركان الدين، ولا بد أن يأتي بالعقيدة، ولا بد أن يأتي بالفضائل، ولا بد أن يستكثر من الحسنات. وكذلك أيضا لا بد أن يترك السيئات، لا بد أن يبتعد عن الآثام وعن المحرمات. هذا يقتضيه إيمانه، تقتضيه شهادته، يقتضيه توحيده. كيف يكون موحدا مخلصا ومع ذلك ينتهك المحرمات؟ كيف يكون مخلصا يعبد الله وحده ومع ذلك يترك الواجبات والعبادات والصلوات والزكوات وما أشبه ذلك؟ يحمل إيمانه وتوحيده على أنه يتبع الأدلة، يعمل بما في الدليل كله. هذا هو الدلالة هذا الحديث. ونقرأ الباب الذي بعده.
باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه. عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية الثانية والثمانين التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، الحادية عشرة أن لهن عمارا، الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للمعطلة، الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه صلى الله عليهما وسلم. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العلم. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه.
هذا باب فضل التوحيد، أي باب فضائل التوحيد وفوائده للموحدين المخلصين الآملين به، وبيان آثار التوحيد عليهم في أعمالهم، وكذلك في قرباتهم بيان أن التوحيد له هذه الفوائد. ذكر الآية الكريمة في سورة الأنعام قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ذكر أن الصحابة خافوا من هذه الآية لأنهم يقول لا يأمنون إلا إذا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، والظلم قد يعم ظلم النفس، والإنسان قد يظلم نفسه كما في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه، وكما في قوله ذي النون وهو في البحر إني كنت من الظالمين، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أبا بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فبين لهم أن الظلم هاهنا هو الشرك، واستدل بقوله تعالى عن لقمان لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فعرف أن الشرك هنا هو الذي هو أظلم الظلم، وذلك لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وضع العبادة في غير موضعها بأن يعبد غير الله يعتبر أظلم الظلم. والكفر أيضا ظلم في قوله تعالى الكافرون هم الظالمون. في الآية فائدتان، الفائدة الأولى قوله تعالى لهم الأمن، والفائدة الثانية وهم مهتدون. فائدتان من فوائد التوحيد، آمنوا يعني أحققوا الإيمان ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، بل إيمانهم وتوحيدهم خالص. لهم فائدتان، الأمن والاهتداء، وذلك على حسب قوة إيمانهم وقوة توحيدهم يكون الأجر على قدر أعمالهم. هكذا. ثم ذكر بعد ذلك أحاديث في كل حديث فائدة. حديث عبادة ذكر فيه خمسة، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ذكر هذه الخمسة وذكر الفائدة دخول الجنة على ما كان من عمل. بدأها بالشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، يعني أقر واعترف وعمل، اعترف بلسانه وعرف بقلبه وعمل ببدنه بمعنى هذه الشهادة، وهو أنه يعبد الله دون ما سواه، يعبده وحده ولا يعبد غيره. هكذا يعبد الله وحده، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، لأن الشهادة له بالرسالة مقترنة بالشهادة الأولى، لأن الشهادتين يعتبران ركنا في حديث بني الإسلام على خمس، عد الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، فدل على أن الشهادتين ركن واحد وأن كل واحدة منهما مرتبطة بالأخرى. فهذا معنى شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومعنى ذلك أن يعترف بأن محمد مرسل من ربه وأنه مع ذلك عبد الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، أرسله الله بهذه الشريعة وفرض على الأمة طاعته واتباعه، فيكون شهادة له واتباعه ومحبته تابعة لحق الله ولشهادة أن لا إله إلا الله. وقد كثر كلام العلماء على معنى لا إله إلا الله، أطال الشراح في ذلك، ولكنها الحمد لله ظاهرة، معنى لا معبود بحق إلا الله، أي لا أحد يستحق العبادة إلا الله. فكل المعبودات التي تعبد غير الله فإن عبادتها باطلة، وذلك لأن الإله كلمة تدل على المحبة والتعظيم، أي لا أحد يؤله يعني يحب ويعظم إلا الله. المشركون يسمون أصنامهم آلهة لأنهم يعظمونها ويحبونها ويقدمونها على حظوظهم ويسمونها آلهة، يقولون لما قال لهم لا إله إلا الله عرفوا أن لهم آلهة كثيرة، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني لنا آلهة كثير كيف جعل الآلهة إلها واحدة؟ لنا آلهة أن امشوا واصبروا على آلهتكم. ولما أن إبراهيم فسر آلهة قومه قالوا من فعل هذا بآلهتنا، فراغ إلى آلهتهم، أنت فعلت هذا بآلهتنا حرقوه وانصروا آلهتكم. فالإله هو الذي تألهه القلوب، أي تحبه وتعظمه. فكل من دعا مع الله أحدا من جماد أو حيوان أو حي أو ميت جعله شريكا لله بنوع من العبادة فقد جعله إلها شاء أم أبى. المشركون في زماننا وفي زمان المؤلف يقولون لا إله إلا الله، ولكن لا يدرون ما تدل عليه، فبعضهم يقول يكفي التلفظ بلا إله إلا الله، يكفي مجرد التلفظ، وبعضهم يقول معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، ولو كان كذلك لكان المشركون يعترفون، لأنهم يعترفون بأن الله هو الذي خلقهم، ولئن سألتهم خلقهم ليقولن الله. فعلى هذا كلمة لا إله إلا الله هي التي اتبقت لها دعوة الرسل، الذي يأتي بها لا بد أن يأتي بأركانها، وذلك لأنها لها ركنان النفي والإثبات، لا إله نفي إلا الله إثبات، من أتى بأحد الركنين لم ينتفع، لو قال لا إله لا إله لكان كافرا، لو قال إلا الله إلا الله ألم يكن عابدا ولا موحدا، فلا بد أن يأتي بالنفي والإثبات. وذكر العلماء أيضا أن لها سبعة شروط، ونظمها بعضهم بقوله علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها، وزاد بعضهم ثامنا، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أولها. هذه أركانها وهذه شروطها. وأما شهادة أن محمدا عبده ورسوله فإن الأمة يعرفون أنه بشر، ولكن أنزل الله عليه هذا الشرع وأمره أن يبلغه فهو رسول الله، وهو عبد لا يعبد. أمان شهادة أن محمد رسول الله. فسرها الشيخ رحمه الله في ثلاثة الأصول بقوله أطاعته بما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وتصديقه بما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وأما الشهادة الثانية لعيسى فإن عيسى عبد من عبيد الله، وإن كان خلقه من غير أب، ولما كان خلق من غير أب جفى في حقه اليهود وقالوا إنه ابن زنا، فكانوا بذلك أهل جفا. وغلى في حقه النصارى لما رأوه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ويخلق من الطين كهيئة الطير وينفخ بها وتكون طيرا بإذن الله، قالوا هو الله أو هو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فبرأه الله. قال الله تعالى لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم، ابن مريم أليس هو ابن الله، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمته أي أنه خلق بالكلمة التي هي كن، خلقه الله بكن. النصارى يقولون إنه نفس الكلمة وأنه جزء من الله، لذلك قالوا هو ابن الله، هكذا قالوا عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم حيث نفخ فيها، لقوله تعالى التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، يعني روح من أرواح الله نفخ في رحمها فعلقت بهذا المولود، وروح منه يعني من الأرواح التي خلقها، إلا أنه جزء منه تعالى الله. والجنة حق، يعني صدق بالجنة وصدق بالنار أنها حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فالشاهد أن في هذا تحقيق التوحيد، أن الإنسان إذا شهد الشهادتين وكذلك أيضا عرف حقية الجنة والنار فلا بد أن يكمل، أن يعمل بتكميل التوحيد وكذلك بإخلاص العبادة لله وكذلك بترك الشرك خفيه وجليه وكذلك بترك البدع وترك المحرمات وبفعل الطاعات، فيدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أما حديث عتبان، عتبان بن مالك أحد مشاهير الأنصار رضي الله عنه، عاده زاره النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وصلى في زاوية من بيته حتى يتخذها مصلى، وحبسه على طعام، ولما علم جيرانه اجتمعوا، ذكروا رجلا يقال له ابن الدخشن أو ابن الدخيش، ولما ذكروه اتهمه بعضهم بأنه منافق وقال إن نظم إليه إلى المنافقين، فزكاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أليس قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه؟ إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أخذ من هذا الحديث شرطا من شروط لا إله إلا الله الذي هو الإخلاص، فدل على أن الذي يأتي بهذه الشهادة لا بد أن يكون مخلصا، وإذا قالها مخلصا فلا بد أن يعمل بحقوقها، لا يكفي أن يقولها ويخالفها حتى يحرمه الله على النار. في هذا الحديث فائدة أن أهل التوحيد الخلص يحرمهم الله على النار، فائدة عظيمة، كما في حديث عبادة فائدة عظيمة أنهم يدخلون الجنة على ما كان من العمل. في حديث أبي سعيد ذكر أن موسى قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فقال: قل يا موسى لا إله إلا الله. فقال: يا رب كل عبادك يقولون هذا، يعني في بعض الروايات أريد شيئا تخصني به، وذلك لأنه اختص بالرسالة واختص بالكلام، وكلم الله موسى تكليما، فأحب أن يتعبد بعبادة زائدة على عبادة الناس، فطلب ذكرا يتعلمه، فقال: قل يا موسى لا إله إلا الله. فقال: يا رب كل عبادك يقولون هذا، أريد شيئا زائدا على ما يقولونه. فقال: لو أنما السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذه كلمة الإخلاص، وذلك لأنها إذا كانت صادرة من القلب أثمرت الأعمال الصالحة، أثمرت الإخلاص، وأثمرت التوحيد، وأثمرت كثرة العبادة، وأثمرت ترك المحرمات، وأنتجت كثرة الطاعات، فتكون هي الأصل. أخبر بأنها ترجح بالأعمى، ترجح بالمخلوقات. هذا من فوائد التوحيد، أنه يرجح بهذه المخلوقات، السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما، لو وضعت في كفة. استنبط الشيخ أن الميزان له كفتان، وجاء ذلك أيضا في حديث آخر يسمى حديث البطاقة، ينشر لرجل 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر فيه سيئاته، ثم يخرج له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة، فتوضع البطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يذكر مع اسم الله شيء، وذلك لأن هذه البطاقة أو هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، صدرت عن قلب، صدرت عن يقين، مع أن كثيرا ممن يقولها يخوف ميزانه، كما أرشد إلى ذلك المؤلف المسائل، وذلك لأنهم لم يحققوها ولم يعملوا بها غاية العمل. فلا بد لمن قالها أن يكون مستيقنا، أن تمتلئ بها أعضاءه، أن يمتلئ بها قلبه، أن تظهر ثمراتها، أي ثمراتها تظهر على ذلك. هذا معنى كونها ترجح بالأعمال. ذكر بعد ذلك حديث أبي سعيد، حديث أنس، الحديث مذكور في آخر الأربعين النووية، وفيه أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قرابها يعني ملأها أو ما يقارب ملأها. هكذا دل على أن ترك الشرك يكون سببا في غفران الذنوب إذا ختم للإنسان بكلمة التوحيد وبالإخلاص القوي وبالإيمان بالله، فإن هذه الكلمة التي ختم بها حياته متأثرا بها تمحو عنه الذنوب ولو كانت ملء الأرض أو ما يقارب ملئها. فهذه فوائد من فوائد التوحيد. عندنا ست فوائد. الفائدة الأولى أن أهل التوحيد لهم الأمن، يعني آمنين من عذاب الله. الفائدة الثانية أنهم المهتدون، وهم مهتدون يعني على هدى وبيان. الفائدة الثالثة أنهم يستحقون الجنة، يدخلون الجنة على ما كان من العمل. الفائدة الرابعة أنهم يأمنون من العذاب، حرمهم الله على النار إذا قالوا لا إله إلا الله مخلصين. الفائدة الخامسة أن التوحيد يثقل بالأعمال ولو كانت كثيرة، بل بالأجرام، بل بالسماوات وأجرامها والأرض. الفائدة السادسة أنه يكفر الذنوب، ولهذا جعل باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي وتكفيره للذنوب ولو كانت كبائر. إذا كان التوحيد خالصا أمح الله عن ذلك الموحد جميع الذنوب إذا جاءه مخلصا. هكذا فوائد هذا التوحيد، والمراد به الذي تكون نتيجته ترك الشرك كله وترك البدع وترك المعاصي، والتي تكون تجارته نتيجته كثرة الأعمال، كثرة القربات، كثرة الصالحات. هذا هو نتيجة التوحيد وهذه فوائده.
باب من حقق التوحيد دخل الجنة. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فماذا صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
هذا الباب تابع للباب الذي قبله في فائدة التوحيد، ولكن في نوع من أنواع التوحيد، هو التوحيد المحقق، تحقيقه، تخليصه، وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، هكذا تحقيقه. وذلك لأن الشرك ينافي التوحيد، لا يكون شرك وتوحيد، ولأن البدع تقدح في التوحيد، ولأن المعاصي تنقص أجر التوحيد وثوابه. فلا بد أن الذين يحققون التوحيد هم الذين يبتعدون عن هذه الثلاثة، عن الشرك وعن البدع وعن المعاصي. المعاصي يدخل فيها ترك العبادات وفعل المحرمات، فإنها كلها تنقص أجر التوحيد. ذكر آيتين، آية سورة النحل في قصة إبراهيم، وصفه الله بخمس صفات: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. هذه خمس خصال، ثم جازاه بخمس، اجتباه يعني اختاره وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه بالدنيا حسنة وإنه بالآخرة لمن الصالحين، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. فهذا جزاؤه بخمس. أمة يعني قدوة، قدوة في الخير، هذا المراد بأمة يعني يقتدى به، كما دعا الله، كما أخبر الله بقوله: إني جاعلك للناس إماما، يعني قدوة حسنة. القنوت قانتا لله، القنوت دوام الطاعة. أمن هو قانت آناء الليل، يعني طائعا مداوما للطاعة. حنيفا، الحنيف المقبل على الله، المائل عما سواه، أو الحنيف المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد. وقد أمر الله به بكونه تعالى: ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني مقبلين على التوحيد، مائلين عن كل الشرك، ولم يكن من المشركين، أي بخلاف من كثر سوادهم، بل إنهم إنه ابتعد عنهم وتبرأ منهم، هكذا ابتعد عنهم ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه. هذه الخصلة الخامسة، أنعم الله عليه واختاره وجعله خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكان بذلك من الشاكرين. هذه خصال خمس. اجتباه، هذا من ثوابه، يعني اختاره من المجتبين المختارين. هداه، يعني وفق إلى صراط مستقيم. آتيناه بالدنيا حسنة، يعني ذكرا حسنا، وإنه بالآخرة من الصالحين، أي في الآخرة عند الله من الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، أي جعل الله تعالى نبينا قدوة يقتدي به. أما الآية الثانية في سورة قد أفلح المؤمنون، فيها أيضا تحقيق التوحيد. قال الله تعالى: إن الذين هم خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهذه صفاتهم: أولا الخشية، يخشون الله لا يخشون أحدا غيره. ثانيا يعني الشفقة، المشفقون يعني قيادة الخوف، من خشية ربهم مشفقون. ثالثا الإيمان بآيات الله، أي بآيات ربهم يؤمنون. رابعا ترك الشرك، أي بربهم لا يشركون، أي كان الشرك صغيرا أو كبيرا. خامسا يؤتون ما آتوا، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة ألا يقبل منهم أنهم إلى ربهم راجعون. ثوابهم ذكر في هذه الآية: يسارعون في الخيرات، إما في الدنيا أنهم يتسابقون إلى الخيرات، وإما في الآخرة أن يسبقون إلى الجنة يدخلونها بغير حساب. هذا ثواب من حقق التوحيد. ذكر بعد ذلك هذا الحديث، نأتي على ألفاظه ونبين دلالته. هذا حصين بن عبد الرحمن ذكر أنه كان في مجلس سعيد بن جبير رضي الله عنه، ففي تلك الليلة رجم الشيطان، رمي برجل، رمي انقض كوكب الذي ترمى به الشياطين، فسألهم: من الذي رأى منكم ذلك الكوكب الذي انقض البارحة الذي شاهدناه أضاء عندما رمي به؟ فقال الحصين: أنا. وخاف أنهم يظنون أنه يتهجد، فنفى عن ذلك، خاف ألا أن يعجب بعمله، فقال: لا تحسبوا أني أصلي أتهجد، لكني سهرت لأني لدغت، لدغتني حية أو عقرب. سأله: ماذا صنعت؟ فأخبر بأنه استعمل الرقية، ارتقيت يعني استرقيت، رقيت على نفسي أو طلبت من يرقيني. فاستغرب ذلك: لا بد أن يكون عندك دليل، ما الذي حملك على استعمال الرقية؟ فأخبر بأنه اعتمد على حديث رواه عن الشعبي عامر بن شراحيل، رواه الشعبي عن بريدة بن الحصيب، رواه بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. يعني أن الرقية تفيد من العين، عين الإنسان التي تصيب الأشياء فتتلفها، أو من الحمى التي هي ذوات السموم، سم هذه الحشرات كالأقرب ونحوها. فقال: اعتمدت على هذا الحديث؟ فقال: قد أحسن من انتهى. أحسنت حيث أنك لك دليل، ولكن هناك خصلة أخرى وهي ترك الرقية توكلا على الله. لما ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال عرضت علي الأمم يعني في المنام أو في ليلة الإسراء، عرضت عليه الأمم والرسل، يقول فرأيت النبي ومعه الرهيب الذين هم دون العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، يعني ما أطاعه أحد من أمته. يدل على أن كثيرا من الأنبياء بلغوا ومع ذلك لم يستجاب لهم. يقول إذ رفع لي سواد عظيم، يعني رأى سوادا في جهة من الجهات، عرف أنهم كلهم من أهل الجنة، فظننت أنهم أمتي. فقيل لهذا موسى وقومه، لأنكم هم الذين آمنوا بأكثر من غيرهم. يقول فقيل لي انظر ها هنا وها هنا، فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لهذه أمتك، يعني لكثرتهم، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قيل إن العدد مقصود أنهم فقط لا يزيدون على 70,000. في رواية وزدت ربي وزادني مع كل 1,000 70,000، وذلك لأن الأمة كثير. يمكن أن هؤلاء يسمعون عنهم بالصحابة أو الصحابة أو التابعين، ولكن قيل إنه أراد بذلك التكثير، أي ذكر 70 يريد بذلك كثرة العدد. يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يدخلون الجنة دون أن يلقوا حسابا، بل ليس لهم سيئات يحاسبون عليها، ولا يلقون عذابا ولا يعذبون. ورد في بعض الأحاديث أنهم يدخلون صفا واحدا، لا يدخل آخرهم حتى يدخل أولهم، وجوههم كالقمر ليلة البدر، يكونون صفا. يدل ذلك على سعة أبواب الجنة، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولما ذكر ذلك قام ودخل إحدى منازله ولم يخبرهم من هم هؤلاء 70. أحبوا أن يعرفوا من هم حتى يعملوا بأعمالهم، فجعلوا يخبرون من هم. اقترح بعضهم أنهم الصحابة لشرفهم ولمكانتهم ولسبقهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال آخرون بل هم أولادنا الذين ولدوا في الإسلام ولم يدركوا الكفر، نحن ولدنا في الكفر. قال بعضهم بل هم أهل الصدقات. قال آخرون بل هم أهل القرآن. قال آخرون بل هم أهل التهجد. لما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هم يخوضون، عند ذلك قال ماذا تقولون؟ فسألوه من هم هؤلاء وما أعمالهم حتى نكون مثلهم؟ فقال هم الذين لا يسترقون ولا يفتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ذكر أنهم يعتمدون على الله، إذا مرض أحدهم ألا يطلب رقية، وإن كان الرقية جائزة فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يرقي ابنيه الحسن والحسين يعوذهما، وكذلك قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ولكن مع ذلك يقول إن تركها أفضل توكلا على الله من قوي توكله ترك الرقى واعتمد على الله أعلي الرقى. ويأتينا باب إن شاء الله بما يتعلق بالرقى. كذلك لا يكتوون الكي أيضا جائز ولكن تركه أفضل. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي طبيبا فكواه قطع منه عرقا وكواه. وثبت أيضا أنه قال شفاء أمتي في ثلاث: في شرطة محجن أو لعقة أسل أو كية من نار. ثم قال وما أحب أن أكتوي. ومع ذلك الكي جائز لأنه قد يكون فيه شفاء، ولكن تركه توكلا أتم التوحيد. كذلك لا يتطيرون، الطيرة التشاؤم بمرئي أو مسموع، ولها باب أيضا في هذا الكتاب. وكانوا يتطيرون بالأصوات وبالمرئيات، فهؤلاء السبعون لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ثقة بالله تعالى أنهم يثقون به ويتوكلون عليه ولا يتوكلون على سواه. فهكذا تكون هذه الكلمات تحقيقا للتوحيد. ولما قال ذلك قام عكاشة بن محصن وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. عكاشة من السابقين من الصحابة الأجلة، استشهد في قتال الردة لما ارتد العرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المرتدين فقتل شهيدا، فتحقق أنه يرجى أن يكون من هؤلاء. وأما الرجل الآخر فلم يسمى. وقوله سبقك بها عكاشة، قال ذلك مخافة أن يتتابع الحاضرون كلهم فيسألها من لا يستحقها، فلذلك يتوقف. الشاهد من هذا الحديث أن تحقيق التوحيد وترك هذه الوسائل ولو كانت مباحة أو محرمة، الطيرة محرمة يتركونها لأنها شرك، يأتينا في بابها الطيرة شرك. ثم يقول ابن مسعود ما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. الرقية فيها شيء من الاعتماد على ذلك السبب، ولكن جائزة إذا كان يعتمد على الله تعالى، ولكن يجعلها سببا كبقية الأسباب التي يفعلها المسلم كالأدوية والعلاجات التي يتعالج بها. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. فهكذا أخبر بأن لكل داء دواء، ولكن ترك الأدوية ثقة وتوكلا على الله تعالى يكون أجره أكبر. وفعل الأسباب لا مانع منه. فالحاصل أن من تحقيق التوحيد ترك هذه الأسباب التي هي هذه الثلاث: الرقية والكي والطيرة اعتمادا على الله. يأتينا أيضا في الكتاب باب في التوكل على قوله تعالى: وعلى الله يتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
قال: باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
هكذا بعدما ذكر أهمية التوحيد وذكر فضائله وذكر تحقيقه، ذكر الخوف من الشرك الذي هو ضد التوحيد، وذلك لأن موضوع الكتاب لخصال من الشرك، إذا فعلها لم يكن من الموحدين، الموحدين حقا المحققين للتوحيد، فيكون الإنسان بعيدا عن خصال الشرك، مبتعدا عن شرك، عن الشرك خفيه وجليه. الشرك ذكر أنه أصغر وأكبر، وذكر أنه خفي وجلي، فبعضهم قسمه إلى قسمين، وبعضهم قسمه إلى ثلاثة أقسام: الشرك الأصغر، الشرك الأكبر، الشرك الخفي. ولكن يظهر أن الشرك الخفي أيضا يدخل فيه شرك أصغر وشرك أكبر، فعلى هذا يكون هناك تقسيمان: تقسيم إلى أنه شرك ظاهر وشرك خفي، تقسيم إلى أنه أصغر وأكبر. اشتقاق الشرك من الاشتراك، وذلك لأن المشرك قد جعل عبادته مشتركة بين الخالق والمخلوق، جعل للخالق شيئا من العبادة وجعل للمخلوق شيئا من العبادة، فصارت عبادته ليست خالصة بل فيها شراكة، أشرك يعني شرك المخلوق مع الخالق، فكان ذلك شركا. ولما كان ذلك شركا كان تنقصا للخالق، حيث أنه جعل المخلوق مساويا للخالق. كذلك أيضا كان فيه مع التنقص رفعا للمخلوق الذي هو مخلوق معدوم ثم وجد ثم عدم، رفع له وتسوية له بالخالق، فهذا هو السبب في كون الشرك هو أعظم الذنوب، وأنه يجب أن يخاف، أن يخافه العباد، أن يخاف منه. وإذا خافوا منه ابتعدوا عنه، إذا عرفوا أنه من أكبر الذنوب. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. الآية عامة: لا يغفر الشرك خفيه وجليه صغيره وكبيره، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذنوب التي دون الشرك يغفرها تحت المغفرة، تحت المشيئة، إذا شاء أظهرها وإذا شاء عاتب عليها. فدل ذلك على أن الشرك أنه أعظم الذنوب، حيث أنه لا يغفر، بل إنه يدخل صاحبه النار. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، يعني إما تحريما مؤبدا دائما إذا كان مشركا غير موحد ولا غير مسلم، وإما تحريما مؤقتا، يعني إلى أن يبسله النار فيكفر عنه، تكفر عنه ذنوبه سيئاته هكذا. الذين يقعون في الشرك الأصغر أو الشرك الخفي قد يكون عندهم توحيد وعندهم أعمال صالحة، ولكن هذا الشرك الخفي ترية ونحو ذلك لا يغفر، فلا بد أنهم يدخلون النار ويعذبون فيها بقدر شركهم. هكذا ذكر العلماء. أي ثم بعد ذلك إذا محصوا وعذبوا أخرجوا وأبصروا الجنة لأجل إيمانهم ولأجل أعمالهم الصالحة. كذلك ذكر الله عن إبراهيم الخليل عليه السلام أنه قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إن أضللنا كثيرا من الناس. الأصنام هي المعبودات من دون الله، سواء كانت جمادات أو غير جمادات، فإن القبر الذي يعبد يعتبر صنما، ولو كان قبر رجل صالح أو سيد أو نحو ذلك يعتبر صنما، والحجر الذي يعبد هو الصنم، والخشبة التي تعبد الشجرة التي تعبد تعتبر صنما. فيقول: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، دعا لنفسه ودعا لأولاده. يقول بعض العلماء: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم يخاف على نفسه ويخاف على أولاده، وهو الذي كان يكسر الأصنام يحطمها كما ذكر الله عنه في قوله: وتالله لأكيدن أصنامكم، ثم قال: فجعلهم جذاذا، جذاذا كسر إلا كبيرا لهم، وفي قوله تعالى: فرغ عليهم ضربا من اليمين، يكسرها ومع ذلك يخاف، يخاف على نفسه. ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، أليس ذلك دليل على أننا نخاف على أنفسنا أن نقع في شيء من الشرك وإن كنا لا نشعر؟ لأن الإنسان قد يرأي بعمله وقد يذكر منه كلمات، فلأجل ذلك يكون حذرا خائفا من أن يقع شيئا من الأعمال فيها شيء من الشرك. هذا معنى الخوف من الشرك. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. يأتينا إن شاء الله في هذا الكتاب باب الرياء، باب يتعلق بالرياء، ويفسر الرياء بأنه مراءة الناس بالأعمال. وجاء بتفسير هذا الحديث: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته من نظر رجل إليه، وهذه الصلاة التي زاد فيها لأجل نظر الناس تعتبر رياء وتعتبر مردودة غير مقبولة. والدليل قول الله تعالى في الحديث القدسي: في قوله أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري اتركته وشركه، وأنه يقول للذين يراءون اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم فانظروا هل تجدون عندهم من ثواب أعمالكم شيئا. المعنى أنكم قصدتم غير الله بأعمالكم. فالحاصل أنه خاف الرياء على الصحابة، خاف هذا الشرك، مع أنهم شاهدوا المشركين وعرفوا كيف يكون عاقبة الشرك، وجاهدوا المشركين وكسروا آلهتهم، ومع ذلك يخاف عليهم. فإذا كان يخاف على الصحابة أفلا يخاف على من بعدهم؟ أفلا نخاف على أنفسنا أن نقع في شيء من هذه الشركيات؟ إن نحن أولى أن نخاف، أن نخاف من هذا الرياء أو نحوه من تزيين الأعمال لأجل مراءة الناس، أما ما يكون عبادة لأولئك الذين يراءون. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مات يدعو لله ندا داخل النار، من مات يدعو لله أو يشرك بالله داخل النار، أليس ذلك دليل على عقوبة الشرك، عقوبة المشرك أنه سبب في دخول النار، كما أن التوحيد الخالص سبب في دخول الجنة. فكذلك الشرك إذا كان يدعو لله ندا، إذا كان يشرك بالله شيئا، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ولديه الثاني من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ظاهر الأحاديث أنه يدخل النار بمجرد الشرك، سواء كان خفيا أو جليا، سواء كان أصغر أو أكبر. وأنواع الشرك قد بينها العلماء، ومبينة في هذا الكتاب بيانا واضحا. فلأجل ذلك يكون المسلم حذرا أن يقع في الشرك. إذا كان إبراهيم خافه على نفسه، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خافه على أصحابه مع سابقهم وفضلهم، فبطريق الأولى أن يخافه كل مسلم على نفسه وعلى ولده. وكيف يكون حذرا منه؟ أن يعرف أنواع الشرك فيتجنبها، يعرف أمثلة للشرك فيبتعد عنها حتى ينجيه الله وحتى يسلم من هذا الذنب الذي هو أكبر الذنوب الذي توعد الله عليه بقوله تعالى من يشرك بالله فكأنما خر من السماء، يعني يلقى في النار كأنما خر من السماء، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح. وأخبر بأنه يحبط الأعمال بقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وبقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، مع أنه ذكر الأنبياء أي هؤلاء الأنبياء لو وقعوا في شيء من الشرك لو أشركوا لحبطت أعمالهم، ولكن الله تعالى أصمهم ونزههم. فعرف بذلك أن الإنسان يخاف على نفسه أن يقع في شيء من الشرك. نقف عند هذا الباب. نواصل إن شاء الله بعد العصر نقرأ ما تيسر في هذه الأيام التي هي 6 أيام آخرها يوم الخميس إن شاء الله، لعلنا نقرأ كل يوم 8 أبواب أو ما أشبهها حتى نقطع شوطا. هذا سؤال من الإنترنت يقول في بعض القنوات الصوتية يقوم الإخوة بعرض شريط صوتي في أذكار الصباح والمساء في أوقاتها، الغرض التعليم والإرشاد لمن يدخل هذا الموضوع وليس الذكر الجماعي. نرى أنه لا بأس إذا عرضت هذه الأذكار لأجل أن الذي يسمعها يتابع ويذكر الله بها في الصباح والمساء ولم يكن ذكرا جماعيا. يقول هذا السائل: ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبادة أدخله الله على ما كان من العمل، كيف بأصحاب الخواتم السيئة الذين أن تضمهم علامات سيئة بعد موتهم؟ أن نقول هذا في من مات على ذلك، إذا مات وهو على هذه الخمس، يعني على الشهادة الأولى والثانية وشهادة النعيس وشهادة الجنة وشهادة أحقية النار، مات وهو متمسك بذلك دون أن يرتد أو دون أن يدخل عليه عمل سيء، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ولو كانت أعماله قاصرة، يعني أعمال الحسنات. يقول هذا من قال لا إله إلا خالصة لكن لديه بعض المعاصي. معلوم أنه إذا قالها خالصة فإنها ولا بد ستحمله على الطاعات الذي يأتي بها خالصة من قلبه، تحمله على الاستكثار من الطاعات، على التنزه عن المحرمات. هذا هو الذي قالها عارفا بها معتقدا لها. أما الذي في شك فإنه يقع منه شيء من المعاصي فلا تكون خالصة من قلبه. هذا يقول أريد أن ألتزم بكتاب واحد بالتوحيد أجعله مرجعا فيها. أن أقول التوحيد العملي عليك بهذا الكتاب، فإنه كاف بالتوحيد العملي وتستعين بشروحه، شرحه بفتح المجيد وتيسير العزيز الحميد وإبطال التمديد وما أشبه ذلك، وشرحنا عليه اسمه السبك الفريد، وعليه أيضا شروح أخرى. تلتزم مثلا بأحد هذه الشروح وتكتفي بذلك. أما التوحيد العملي التوحيد الاعتقادي فتقتصر مثلا على كتاب التوحيد لابن خزيمة فيه الكفاية إن شاء الله. يقول هل يدخل الافتواء في الأنف مثلا بالآلات الحديثة؟ لعله لا يدخل، لأن هذه إنما هي علاج لشيء ظاهر فلا يدخل في الكي المكروه، مع أن الكي جائز. يقول هل نربط الأقدار المؤلمة بقضاء الله وقدره؟ نعم، كل شيء بقضاء وقدر. الأقدار التي قدرها الله لا بد أن تحدث ولو كانت مؤلمة، يعني الأمراض والعاهات والمصائب والحوادث كلها بقضاء وقدر، ولكن الله تعالى نهى عن قتل النفس ونهى بقوله لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وجعل ذلك سببا. يقول مثال رجل صار عليه حدث فنقول علشان أنه فعل كذا، الصحيح نقول إنه تهور وإنه أسرع وإن كان ذلك مكتوبا في العزل. يقول الذين لا يسترقون هل يدخل فيهم التطبب والذهاب إلى الأطباء؟ يدخل فيهم من باب أنهم يثقون بالله تعالى، ومع ذلك لا شك أن هذه الأشياء جائزة، العلاجات بالأدوية عند الأطباء وما أشبه ذلك. والله أعلم، صلى الله على محمد.